بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا فيما مضى من مبحث الحكمة من نزول القرآن مفرقا، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى 4 حكم من ذلك. فمن تلك الحكم من نزول القرآن مفرقا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ثانية، أن يسهل حفظه وتعلمه والعمل به. قال الله عز وجل: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثة، تنشيط الهمم لقبول ما جاء به القرآن. الرابعة، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات تحريم الخمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترتيب القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. يعني على هذا الترتيب المعروف في المصحف. وهو 3 أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، يعني لا تتقدم كلمة على كلمة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، لا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. ترتيب الكلمات ثابت بالنص وبالإجماع، فقد أجمع أهل العلم على وجوبه وتحريم مخالفته، يعني أجمعوا على أنه لا يجوز أن تشقلب الكلمات فتقدم هذه الكلمة على هذه الكلمة، كما قال المؤلف هاهنا: فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين. ما يصلح أن تقدم كلمة على كلمة. الآية: الحمد لله رب العالمين. فلا يجوز أن يقدم الإنسان كلمة على كلمة فيقول مثلا: لله الحمد رب العالمين. هذا خلاف ترتيب القرآن الثابت بالنص والإجماع، فلا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك. وهو كما ذكر الشيخ ثابت بالنص والإجماع، توقيفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأه كذلك كما أتاه من عند الله عز وجل بواسطة جبريل الأمين، فلا يجوز تغييره. لا يجوز تغييره. قال النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، يعني تقدم آية على آية، لا يجوز ذلك. لا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثابت بالنص والإجماع، ودليله ما سيذكره. قال: ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلم تكتبها، يعني لماذا ما جعلت الناسخة بعد المنسوخة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، يعني هذا أكتبه على حسب ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أغير شيئا من مكانه. والحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر، فعبد الله بن الزبير يستشكل، يسأل عثمان رضي الله عنه، يعني الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني كان واجبا أن المرأة إذا مات زوجها تبقى في البيت سنة كاملة. ثم قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف، يعني إذا أرادت أن تخرج لا بأس، لكن لها حق أن تبقى سنة في البيت. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني نسخ العام بالأربع الأشهر والعشر. ولو تأملت في المصحف لوجدت أن الآية المنسوخة، أو العكس، أن الآية الناسخة قبل الآية إيش؟ المنسوخة. أيهما قبل؟ يتربصن بأنفسهن قبل إيش؟ قبل وصية لأزواجهم، مع أن يتربصن بأنفسهن ناسخة ليش؟ للآية التي فيها وصية لأزواجهم. فكيف تقدمتها في التلاوة وهي ناسخة لها؟ فعثمان يقول: لا أغير شيئا من مكانه، يعني أن ترتيب الآيات توقيفي، ليس لي أن أغير شيئا من مكانه. هذا يدل على أنه توقيفي، يعني منصوص عليه. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا واضح أنه توقيفي نص، لكن الحديث هذا قد تكلم في إسناده، في إسناده يزيد الفارسي ضعيف. قال: النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، هذا الذي فيه خلاف، يعني منهم من يقول إنه ثابت بالنص، ومنهم من يقول ثابت بالاجتهاد، والأقرب أن منه ما هو بالنص ومنه ما هو بالاجتهاد. فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروى البخاري تعليقا على الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف والثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنه في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، وسنتهم طريقتهم في فهم الكتاب والسنة وهديهم في ذلك، وليس لهم سنة مستقلة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا أحرص الناس على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما سبق منه ما اجتهد فيه أهل العلم في ترتيبه من السور، ومنه ما أخذ أيضا من الأحاديث. فعلى سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة، أحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون، وأحيانا يقرأ في نعم في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، ويداوم على ذلك كثيرا. فيعني أخذ من هذا الترتيب وأن هذه قبل هذه، لكن هذا ليس مطردا، هذا ليس مطردا، يعني كونه داوم على قراءة سورتين أن ذلك يدل على أنهما مع بعض. فقد كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بإيش؟ بالسجدة والإنسان، وهما يعني ليستا متعاقبتين واحدة بعد الأخرى. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه بما ذكر من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة بعض الآية بعض السور على التعاقب في بعض الصلوات على أن هذا ترتيبها. وهذا ليس بظاهر كما سمعت، باعتبار أنه قد قرأ السجدة والإنسان وليست على هذا الترتيب. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.